وعلى أن الإنسان إذا كان عنده زوج بنت أو زوج أخت أن عليه أن يصلح من شأنهما ولا يقول ما لي دخل فيهما ولا في حياتهما، بل إنه إذا كل ما استطاع أن يحسن العلاقة وأن يدخل السرور وأن يسعى في دوام الألفة ويزيل سوء التفاهم أن عليه أن يفعل ذلك، أن من الواجبات أن يفعل ذلك. وكذلك في هذا الحديث أن من واظب على هذا الذكر قبل النوم لم يصبه الإعياء، لم يصبه الإعياء، لأن فاطمة سكت التعب فأحالها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. أفاد هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن من واظب على هذا الذكر قبل النوم لا يصيبه الإعياء. وهذا يدل على أن الذكر له أثر في تقوية البدن كما تقدم، له أثر في تقوية البدن، فإذا من فوائد الذكر أنه يقوي البدن كما أنه يقوي القلب، فهو يزيد النفس ثباتا والقلب طمأنينة والإنسان رباطة جأش، كما أنه يقوي الجسد، هذا دليل على ذلك. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بزيارة بنته في بيتها ولا يقطعها بعد زواجه كما يفعل بعض الناس إذا زوجت ابنته كأنما هو شر ألقاه عن عاتقه، ولم يعد يسأل عنها ولا عن بيتها ولا عن حالها، فهذا تفقد منه صلى الله عليه وسلم. وكذلك في هذا الحديث أن الإنسان يعطي الأوكد فالأوكد والأكثر استحقاقا، وبعض الناس الآن إذا جاء يعطي الزكاة ربما حاب بها قريبا أو أعطى شخصا ليس بذلك فقط، مع أنه ينبغي مع وجود شخص مستحق وأشد حاجة وأفقر، لكن بالمحاباة يترك الأفقر والأحوج ويريد أن يعطي الأقرب ويعطي الذي هو أو من له علاقة به ونحو ذلك. الحديث مع أنها ابنته وزوج ابنته لكن قدم الأوكل الأفقر الأحوج مع أنه أبعد، هذه ابنته وزوجها لكن ما أعطاهما على حساب الأحوج وإنما قدم الأحوج. وفي هذا الحديث كذلك أنه إذا حصل الزحام في الحقوق فإنه يؤثر صاحب الحق الأقوى، صاحب الحق الأقوى. وفي جواز أن تشتكي البنت لأبيها ما تلقاه من الشدة، ما تلقاه من الشدة، ولم ينكر عليها أنها اشتكت، فلو اشتكت مثلا تعب العمل في البيت واشتكت من أذى أطفالها وأنها تلقى شدة في تربيتهم أو أنهم يتمردون عليها أو يعاندون ونحو ذلك، فإن لها أن تشتكي إلى أبيها، وأن الأب عليه أن يقوم بدور الناقش الموجه، وأن مسؤوليته عن ابنته لم تنتهي بتزويجها وإنما مستمرة في التسديد والإصلاح والنصيحة وتخفيف ما يصيب البنت من نتيجة أعباء الزواج، لأن البنت في بيت أبيها قد تكون مذللة وقد تكون فيها عندها شيء من يخدمها، فإذا انتقلت إلى بيت رجل آخر صار حمل البيت عليها كله، كانت مخدومة في بيت أمها وربما يكون عندها خدم في البيت، فإذا انتقلت إلى بيت زوجها صارت مسؤولة عن بيت كامل، وأيضا إذا انضاف إلى ذلك أعباء الزوج خدمة الزوج الجديد ما يضاف من الحمل والوحام وما يصيب من الإرهاق والتعب ثم الوضع والرضاع مع الخدمة، البنت تختلف عليها الجو جدا، فعلى الأب أن يكون حكيما في نصح ابنته في مواجهة الواقع الجديد، مواجهة الواقع الجديد بعد الزواج. هذه مسألة مهمة، وكثير من البيوت تنجح بسبب مواصلة الأب عمله، الأب ما انتهى عمله بتزويج البنت، خلق قال يا أخوي خاطر أنا انتقيت لها الكف وانتهت مسؤوليتي، لا، يجب أن يواصل القيام بالمسؤولية، أن يواصل الاعتناء بالبنت حتى بعد زواجها، حتى بعد زواجها. وكثير من الآباء من خيرهم وبرهم أنهم لا زالوا يشرفون على بناتهم ويعتنون بهن حتى بعد الزواج لسنوات طويلة، وربما يكون هناك من أشرف على ابنته ودفع الطعام إليها في بيت زوجها وخدمتها والاعتناء بأولادها والاعتناء بأولادها وهكذا، لا تزال الرعاية مستمرة. الحديث فيه منقبة لعلي رضي الله عنه من جهة منزلته من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه دخل عنده وصار بينه وبين زوجته، وأنه اختار له أمر الآخرة على أمر الدنيا وآثر ذلك له. وكذلك في هذا الحديث أن هذه الكلمات المئة تقال مئة مرة قبل النوم يشبهها كذلك ما يقال بعد الصلوات، فقد ورد في بعض كيفيات الأذكار في بعض بعد الصلوات مثل أذكار قبل النوم هذه: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. هذه وردت كيفية صحيحة من كيفيات الأذكار بعد الصلاة، وكذلك وردت قبل النوم. وبعد الصلاة أيضا الكيفية المشهورة: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وتمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. فهذا هذه مدة من شرح هذا الحديث المبارك، وفيه ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عنهم من الشدة، وأنهم احتملوا ذلك وخرجوا من الدنيا في نظافة، وأنهم لم يتقدروا بما فيها. وفيه أيضا تسلية لكل من اشتدت حاله أن من هو أفضل منه لاقى ما هو أشد، فلعله يكون فيه درس له أيضا على الصبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يسيرون على خطاهم ويتأثرون بسيرتهم ويعملون بها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما حكم القول بعضهم عند القيام للتراويح للوتر: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين؟ إذا لم يثبت في هذا الحديث فهي بدعة أن يقول يخترع الإنسان ذكرا يقوله. فبعض الناس مثلا بعد إذا قام إلى الصلاة قال أقامها الله وأدامها، هل ورد في هذا؟ ما ورد، أو حديث ضعيف إذن لا نقوله. أو إذا قام للتراويح الوتر يقول هذا الدعاء، طيب الدعاء صحيح لكن توقيته غير صحيح. الدعاء صحيح، قال زكريا عليه السلام: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. بعض الناس بعد السلام من الصلاة يقول تقبل الله ويحافظ عليه، بعض يقول حرما يعني يصلي في الحرم فيقول جمعا يعني أجمعين، وبعض بعد الوضوء يقول زمزم ونحو ذلك، يجعلون عبارات معينة لم ترد في الشرع، إذا جعلها وواظب عليها تتحول إلى بدعة، لأنك كأنك اخترعت ذكرا، بل هو كذلك اختراع لذكر لم يرد في الشريعة بقصد التعبد إلى الله، فهذا هو البدعة، هذا تعريف البدعة. اختراع في الدين يقصد به التقرب إلى الله، هذا تعريف البدعة. اختراع في الدين يقصد به التقرب إلى الله، زيادة في الدين يقصد بها التقرب إلى الله، إشداد في الدين يقصد به التقرب إلى الله. جاء موسى إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني خرجت المسجد، جئت مسجد الكوفة، فرأيت فيها قوما، رأيت فيها عجبا. قال: وما رأيت؟ قال: رأيت قوما حلقا على رأسهم واحد يقول: سبحوا مئة فيسبحونني، كبروا مئة فيكبرونني، وهكذا. قال: وما قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا إلا انتظار أمرك. قال: هل أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن لهم أن لا ينقص من حسناتهم شيء؟ ثم تلثم وخرج فدخل المسجد فوجدهم على هيئتهم حلق وقائد يقول: سبحوا مئة يسبحوا مئة، كبروا مئة يكبروا مئة. فكشف اللسان عن وجهه وقال: أنا أبو عبد الرحمن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه ثياب نبيكم لم تبلغ وأنيته لم تكسر، ما بعد بلي ثيابه ولا كسرت أنيته، آثاره باقية، اخترعتم بسرعة، اخترعتم ابتدعتم، ما صار له مية فترة، ابتدعتم بهذه السرعة. ثم زجرهم ووبخهم، أمرهم أن يكفوا عن هذا الطريع المبتدع. قال بعد ذلك صحابي: فلقد رأيت عامة هؤلاء يطاعنون يوم النهروان، يعني الخوارج، هؤلاء أصول الخوارج، لأن أصول الخوارج كانت بدعة خرجوا بها على المسلمين. فإذا لا يجوز إحداث شيء في الدين أو ذكر من الأذكار لم يرد في الشريعة، ومن فعل ذلك يأثم لأنه يزيد على الدين، كأنه يقول إن الإسلام ناقص في نقص أنا جئت وأكملته، أو يقول إن رسول الله خفيت عليه وأنا علمتها، خفيت على رسول الله وأصحابه وأنا علمتها، فاته خير، لأنك تلزم المبتدع تقول له هذا الشيء الذي تفعله أنت، احتفال بالمولد، ذكر من الأذكار، أي بدعة من البدع، صلاة رجب أول خميس من رجب، احتفال أي شيء، تقول هذا الشيء الذي تفعله، هل أنت تفعله بنية التقرب إلى الله أم لا؟ طبعا ولا يستطيع أن يكابر ويقول لا أنا أفعله يعني مثل الأكل وطعام، لا، لأنه يفعله أكيد متقرب إلى الله، تقول أنت إذا تفعله تقربا إلى الله، إذا هذا دين، أين الدليل؟ يقول لا دليل، فتقول من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، ثم تقول له هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قال لا اتهم رسول الله بالجهل وأنه فاته هذا الشيء حتى علمه حضرته هذا، ثم إذا قال نعم علمه رسول الله فما بلغنا، معناها كتم اتهم النبي عليه الصلاة والسلام كتمان العلم، وهكذا المبتدع من جميع الجهات آثم ومتضرر، من جميع الجهات كلما جئت من جهة وجدت خرقا، والدين كيف يزول بهذه الطريقة، كل واحد يجيب فيه شوي حتى يصبح متغير، والقاعدة كلما أحيت بدعة أميتت سنة، وكلما أحيت سنة أميتت بدعة، ولذلك ترى البلاد التي فيها بدع كثيرة السنة فيها ميتة، ما عندهم من عند السنة إلا قليل، عندهم مجموعة كثيرة من البدع، والبلاد التي ترى فيها السنة ظاهرة تجد البدع فيها قليلة، معروف المزاحمة، هذا قانون المدافعة، هذا قانون المدافعة الإلهي، إذا انتصرت السنة وهيمنت البدعة زالت خفت، والعكس بالعكس. هل يجوز لأحد المؤمنين أن لا يسلم مع الإمام في صلاة الوتر وفي ركعة أخرى؟ نعم، ولكن الأفضل أن يسلم مع الإمام وينصرف معه حسب الحديث حتى ينصرف، صلى مع الإمام حتى ينصرف، كتب له قيام ليلة، ثم بعد ذلك يصلي مثنى مثنى إذا أراد الزيادة في بيته. ما حكم من توضأ وعندما غسل القدم اليمنى ثم نزع جوربه الأيمن ثم لبسه ثم غسل الجورب الأيسر ثم لبسه عندما أتى وقت صلاة مسح؟ يعني هو يقصد والله أعلم أنه غسل القدم اليمنى ثم لبس عليها الجورب الأيمن ثم غسل القدم اليسرى ولبس عليها الجورب الأيسر، فالآن لما غسل القدم اليمنى ولبس عليها الجورب الأيمن، الجورب الأيمن لبسه على طهارة كاملة أم لا؟ لا، لبسه على طهارة إيش؟ ناقصة، ناقصة إيش؟ القدم اليسرى، غسل القدم اليسرى، ولذلك فإنه لا يلبس الجوربين إلا على طهارة كاملة، دعهما فإن يدخلهما طاهرتين، طاهرتين بطهور كامل. فهذا الشخص ماذا عليه أن يفعل؟ لبس الجورب اليسرى على طهارة كاملة؟ نعم، فإن عليه أن ينزع اليمنى ويعيد لبسها على طهارة كاملة، وأبى شيخ الإسلام ذلك رحمه الله، وهذا رأيه، وقال بأن ذلك عبث لا تأمر به الشريعة، يرجع إلى كلامه من شاء رحمه الله تعالى، هذا ما رآه في هذه المسألة، والأحوط للإنسان أن لا يمسح إلا على جوربين قد لبسهما على طهارة تامة. ما حكم لعن الزهر إذا كان في حدود المعقول؟ أما قضية حدود المعقول وغير المعقول هذه ما عرفناها كيف تكون، كيف يكون معقول وغير معقول، يعني 20 مرة باليوم معقول أو 10 أو 3 أو 1، كم المعقول وغير المعقول؟ لكن هناك ضوابط للعب في الشريعة، فأما بالنسبة للزهر فلا يجوز اللعب فيه ولا مرة واحدة لسبب واضح، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردفير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه، رواه مسلم. وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. فالنرد هذان المكعبان الذي يكون محفورا في كل وجه منه دوائر بعدد معين من 1 إلى 6 ثم ترمى، وبناء على الرقم الذي يكون في النرد يتحرك اللاعب أو يفعل شيئا في اللعبة، فإن هذا النرد هو من صميم الميسر والمقامرة، وفكرة الميسر والمقامرة موجودة فيه في رمي الزهر بالحظ لكي يخرج لك الرقم، وبناء بعد ذلك يقع يحدث ما يحدث تبعا له. فإذا فكرة المقامرة موجودة في حجر الزهر وفي النرد، فكل الألعاب الموجود فيها حجر النرد والزهر كالطاولة والمونوبولي وغير ذلك من الألعاب لا يجوز استعمالها ما دام حجر الزهر هذا موجودا فيها لأجل الحديث، لأجل الحديث. فالمهم الألعاب لا بد أن تضبط بضوابط شرعية. أولا لا تصد عن ذكر الله، لا تلهي عن الصلاة. ثانيا لا تؤدي إلى إيقاع العداوة والبغضاء بين اللاعبين واللعن والسب والشتم. ثالثا أن لا تؤدي إلى الغش، لأن كثير من الألعاب لعب الورق من أشهر الألعاب التي فيها غش. رابعا أن لا يكون فيها قليل كلعبة الشطرنج. وكثير من ألعاب الكمبيوتر وكثير. خامسا أن لا يكون فيها ما يخالف العقيدة من جهة إحياء الميت ونحو ذلك، كما تجد في بعض الألعاب الكمبيوتر يدخل ميت يخرج حي ويقول هذا الرقيل 3 أرواح وسبعة أرواح وخمسة أرواح وراح روحين وراح 3 وراح روح اللي اخترع اللعبة. فإذا في بعضها واضح قضية المصادمة والعقيدة في مسألة، والأطفال طبعا يتربون على هذا، ماتوا مات مسلم ثم يقول عشت راح وجات الروح. طيب سادسا أن لا يكون فيها ضرب على الوجه كلعبة الملاكمة فهي حرام قطعا 100%. والآن يفكرون في عالة نظر فيها عالميا، بعد ما أصيب كذا واحد بنزيف وكذا واحد مات على الحلبة وكذا واحد كسر وتهشم رأسه وكذا واحد فقد عينه وكذا واحد أصيب بعاهة، الآن يفكرون والحكم عندنا من زمان نهي عن ضرب الوجه. سابعا أن لا يكون فيها تحريش بين البهائم كنطاح الأكباش ومناقرة الديوك ومصارعة الثيران، فمصارعة الثيران حرام لأنهم يغرسون فيها السهام وهذا تعذيب واضح للحيوان. وعجبا لهم يقولون نحن جماعة رفق بالحيوان ويفعلون هذا بالثيران، فهم الثيران الحقيقة. ثم أيضا من ضوابط الألعاب أن لا يكون فيها صور ذوات الأرواح، فإن صور ذوات الأرواح اتخاذها محرم لا يجوز. وتاسعا أن لا يكون فيها كشف للعورات مثل لعبة كرة القدم بالشورت أو ما يسمونه بالشورت وهو التبان، وهو هذا البنطلون القصير أو هذا الذي يسمونه بالشورت والهاف ونحو ذلك، فهذا في كشف العورة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لجرهد أو جرهد غطب فخذك فإن فخذ عورة. وعاشرا أن لا يكون فيها ما يؤذي البدن، ذكرنا مثال الضرب على الوجه، لكن أيضا طبيعة التكسير أثناء اللعب كما يقع في بعض ألعاب كرة القدم، فإن الإصابات تقريبا شبه مؤكدة، نادر ما ينتهي الشوط من غير إصابات، حتى أنهم يجعلون، ذكر الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في أسباب النهي عنها قال يجعلون سيارة إسعاف في الملعب دائما، يعني على أنه هم مسألة الإصابات عندهم هذه. لكن على أي حال يمكن أن تلعب كرة القدم بضوابط شرعية، يعني ما يكون فيها تكسير ولا فيها كشف عورات ولا تجي عن الصلاة ولا تأخذ بالألباب ولا تسبب التعصب وتفريق الناس على الأندية ونحو ذلك. وهذا من شروط في اللعب أن لا يسبب التعصب والتفريق، تفريق القلوب، لأن بعض الألعاب تسبب التعصب وتفريق القلوب، وبعضهم يطلق زوجته وبعضهم يطلق على الهدف أنه صحيح ولا لا، وبعضهم يتشاجر بالعراق بالأيدي تصل القضية، ومعروف ما يحدث بين مشجعي الفرق من المشاجرات واللعن والسب والحلف أنه هدف وليس بهدف ونحو ذلك. فالمهم أنهم يتفرقون تعصبا للأندية، وهذه لا شك أنها حرام لأنها مخالفة لما أمر الله تعالى به المسلمين من أن تكون قلوبهم مؤتلفة. فالشاهد أن هناك عدد من الضوابط الشرعية يجب أن يتوفر في الألعاب حتى تكون مباحة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع ليست من اللهو: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديبه فرسه، وتعلمه السباحة، ومشيه بين الغرضين. ملاعبة الرجل امرأته معروفة، تأديب الرجل فرسه لأن هذا شيء يعين على الجهاد، فروسية شيء محبذ في الإسلام، والخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح. وإلى الآن حتى الجيوش الكبرى والدول المتقدمة فيها في جيوشها فرق للخيالة إلى الآن، اعترافا منهم بأهميتها. وثالثا قال: وتعليم الرجل السباحة لأنها يحتاج إليها، وبعض المعارك الحربية البحرية يحتاج فيها، كما أن غطاسا للمسلمين كان يأخذ الرسائل والذهب لصلاح الدين إلى المسلمين المحاصرين في عكا، فيغطس به قبل كفن الصليبيين ويخرج من الجانب الآخر بعدهم، إلى أن توفاه الله عز وجل غريقا، ولكنه بعد ما أدى الأمانة قذفه البحر إلى عكا بالذهب وبالخطابات. بعد ما غرق في البحر قذفه البحر إلى الساحل فأدى الأمانة بعد موته رحمه الله. فالشاهد أن السباحة تعلمها مفيد في كل الحالات. قال: مشي رجل بين غرضين، يعني التدرب على الرماية، إطلاق السهام، والغرض الأهداف، الهدف الذي يطلق إليه السهم ويرمى إليه، فهذا يفيد أيضا في الجهاد في سبيل الله. فلذلك تعلم الرماية من العبادات، ومن تعلم الرمية فتركه فكأنما هي نعمة كفرها، يعني أوتي نعمة ثم كفرها. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أن ينسى الإنسان الرماية، إذا تعلم الرماية يعني إياه أن ينساها، فإنه إذا نسيها يكون كنعمة كفرها. يقول: هو وإخوانه بعد وفاة أبيهم له راتب تقاعد، الأخ الأكبر تولاه يتصرف فيه وينشط على البيت، يصرف عليهم راتبه الخاص ويجمع لهم راتب التقاعد لكي يقسموا عليهم إذا كذبوا. هذا محسن إذا فعل ذلك، إذا أنفق عليهم راتب التقاعد أيضا يكون في محله، لأن هذا الإنفاق عليهم منه إذا أعطي الراتب التقاعد لهم. هل عدد المسلمين كان 1000 أو 3000؟ في معركة الخندق كان 3000 العدد الإجمالي، لكن الذين كانوا عند الخندق في تلك الوقت في ذلك الوقت كانوا 1000، ولا في مناطق أخرى الخندق عريض فيه طول طويل. امرأة طافت وسعت ولم تقص من شعرها إلا بعد أسبوع نسيت، ما دام نسيت ثم قصت فليس عليها شيء، هل علي شيء إذا تركت المسجد الذي في حينا وذهبت إلى المسجد الآخر في صلاة التراويح لحسن الصوت؟ لا بأس إذا لم يكن يحدث بينك وبين الإمام أو الجماعة شحناء أو بغضاء. هل في بعض المساجد يكون إفطار جماعي لعدد من العمال وربما دخل بينهم من غير المسلمين لأجل الإفطار، هل نمنعهم من دخول المسجد لأنهم غير المسلمين؟ أما دخول كافر المسجد فإن الراجح جواز دخوله للمصلحة، كما أدخل ثمامة رضي الله عنه وكان مشركا إلى المسجد وربط فيه، فجواز دخوله كان المصلحة. ثانيا في أكله مع المسلمين، إذا كان الطعام ليس مخصصا للمسلمين، لأن بعض الناس يأتي بأكل المسجد يقول هذا إفطار صائم، أو يعطي للإمام مالا يقول هذا المال أريد إفطار صائم، الكافر ما هو صائم إذا لا يجعل معه. لكن إذا كان الطعام صدقة عامة فإن سماح الكافر بالمجيء ربما يكون فيه فائدة من جهة دعوته وتأثره بهذا الاجتماع، ويصبر مع المسلمين ويرى كيف هذه العبادة واجتماعهم عليها، فربما يؤثر ذلك في نفسه. فإذا كانت صدقة عامة ورؤية فيها مصلحة لهذا الكافر من الدخول أدخلناه وأطعمناه، وإذا كان لا مصلحة فيها ما أدخلناه المسلم، وإذا أو كان الطعام مختص بالمسلمين أو بالصائمين ما أشركناه فيه. سافرت إلى جدة لهدفين: العمل والعمرة. الهدف الأساسي هو العمل، أحرمت من جدة وعملت العمرة. إذا كنت قاصدا العمرة، سواء هدف أول هدف ثاني، إذا كنت قاصد العمرة فلابد ذهن الميقات، ما أحرمت الميقات عليك دم، اذبح في مكة وزع القرى الحرم. إذا كنت تقصد العمل فقط وتقول إذا تهيأ لي وقت اعتمرت، ما تهيأ لي وقت رجعت بدون عمرة، فتحرم من حيث ما تهيأ لك وجزمت بالعمرة من جدة أو غيرها.